بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرأينا القاعدة الثانية وهي أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن المقصود بالمصالح ما تعلق بالضرورات والمقاصد الخمسة، وأن المصلحة إنما تعرف باعتبار الشرع لها، وذلك بالاستنباط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء والقياس الصحيح، وأن أي مصلحة فيما يبدو للمكلف تبدو مصلحة فهي في الحقيقة ليست مصلحة، وإنما تسميتها بمصلحة فيما يبدو للمكلف، لذلك ليس ثمة مصلحة ملغاة في الشرع، إنما نقول هي مصلحة خاصة بالفرد ذلك، مصلحة شخصية، مصلحة شخصية ملغاة. أما أن نعتبرها مصلحة شرعية ملغاة هذا لا وجود له. كذلك المصالح المرسلة، إن سمعنا علماءنا رحمة الله عليهم يسمونها بالمصالح المرسلة فذلك لتقريب المعنى لدى السامع، لأن خلاص شاع استعمال هذه الكلمة، فهم يقولون هذا مصلحة مرسلة بمعنى شيء مباح، وإلا فليس ثمة مصلحة مرسلة. فالمصلحة إن دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فهي معتبرة إذن. فإذا كان وإذا علمنا أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء ودفع المفاسد، فما العمل في حالات ثلاث؟ ما العمل فيما لو تزاحمت المصالح فيما بينها؟ ما العمل فيما لو تزاحمت المفاسد فيما بينها؟ ثم ما العمل فيما لو تزاحمت المصالح مع المفاسد؟ هذه مسائل ثلاث يجاب عنها بقواعد ثلاث. فقال وهو يذكر لنا القاعدة الثالثة في النظم، ونسمي هذه القاعدة بأن نقول عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها، عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها. فهذه هي القاعدة الثالثة بعد أن علمنا أن الدين جاء لجلب المصالح درء المفاسد، فما العمل فيما لو تزاحمت المصالح؟ فالجواب بالقاعدة عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها. فقال رحمة الله عليه: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وقبل شروع في ذكر أدلة هذه القاعدة وشرحها، نأتي على ما يتعلق بها باختصار شديد من مباحث لغوية. فقوله تزاحم إنما سكن للضرورة الشعرية، فهو فعل ماض في الحقيقة، فعل ماضي سكن للضرورة الشعرية وهو مغتفر. وأما قوله يقدم، أحسب النسخ التي لديكم، الظاهر أنه يقدم، وكان الأولى أن يقول يقدم على يولي فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم وكسر للتقاء الساكنين يقدم يقدم مفهوم يقدم أصلها يقدم كما دعما تقول لم يذهب لم يذهب الرجل لم يذهب الرجل هي أصلها لم يذهب الرجل وإنما قلت لم يذهب الرجل لالتقاء الساكنين فهنا لو قال يقدم الأعلى من المصالح لكان أحسن ووافق الوزن لكنه قال يقدم فهل هو لحن الجواب لا فجاء برفع جواب الشرط جاء برفع جواب الشرط لأنه جائز بل إن بعضهم اعتبره أحسن إذا كان الشرط ماضيا بهذا الشرط أعطيك مثال باش تفهم تم شوف إن تجتهد تنجح قول واحد واجب الجزم قول واحد إن تجتهد تنجح جزمنا فعل الشرط وجزمنا جاب شرط هذا قول واحد إلا شذوذا وضعيف قراءة على قراءة أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم المفروض أينما تكونوا يدرككم تجزم إذا جبت فعل الشرط مضارع فجواب الشرط لازم يكون مضارع مجزوم يكون مجزوما لكن لو جبت أنت فعل الشرط نتاعك ماضيا إن اجتهدت أكرمك جائز ترفع وأحسن وش تقول أكرمك ويجوز لك ترفع تقول إن اجتهدت أكرمك فهم هذا جائز بل قلت بعضهم اعتبره أحسن ولكن الصواب أنه جائز والأحسن مراعاة الأصل وهو جزم الفعل المضارع إذا كان جواب الشرط قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وبعد ماض رفعك الجزاء حسن وبعد ماض رفعك الجزاء حسن أي الجواب ورفعه بعد مضارع وهن شو نفهم أنه يجوز رفع جواب الشرط إذا كان الشرط ماضيا يجوز مفهوم أما لو كان الشرط مضارعا فلا يجوز إلا على لغة ضعيفة إذن فهنا المصنف رحمه أو الناظم هل أتى بلحن لا أتى بوجه جائز زد واستحسن بعضهم استحسنه وقال ابن هشام في أوضح المسائل وهو قوي يعني وردت وردت يعني كما نقول احنا شواهد لذلك مثل قول زهير بن أبي سلمى وإن أتاه خليل يوم مسألة وإن أتاه أين جاء فعل الشرط أتى وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول مفروض يقول لا غائب مالي ولا حرم قالك غير يجي واحد يسأله وش يقول مالي لا غائب مالي ولا حرم المال عندي موجود وكيف موجود ماهوش محرم عليك أي لا يمنع ماله أحدا هذا فيما يخص البيت أما دليل القاعدة وشرحها فنقول الأصل أن المسلم يعمل بجميع المصالح إن استطاع إلى ذلك سبيلا كما أنه يجب عليه اجتناب جميع المفاسد إن استطاع إلى ذلك سبيلا لكن إذا لم يتمكن من فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى يحدث لما يحدث يحدث فأي المصلحتين يقدم مفهوم قلنا الأصل أن المسلم يعمل بجميع المصالح كما أنه يجب عليه ترك جميع المفاسد فلو ما استطاع أن يعمل بالمصلحتين إلا بإحداهما وترك الأخرى لا يستطيع أن يعمل بالمصلحتين معا وإنما يتمكن من القيام بإحداهما دون الأخرى فأيهما يقدم فجاء الجواب فإن تزاحم عدد المصالح مصالح يقدم الأعلى من المصالح. وما كان له نعاود دائما أنه في البيت إيطاء، فهم أن في البيت إيطاء وهو مغتفر لدى المولدين، مغتفر يعني اغتفره العلماء لدى المولدين، بلها إذا كان النظم علميا باب أولى، باب أولى يغتفر الإيطاء. فدليل هذه القاعدة قوله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي إذا اجتمعت لديك أمور فقدم أحسنها. وقال عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يعني أنزل إلينا نحن حسن وأحسن، نحن وش نتبعوا الأحسن، فهم إذا وجدنا حسن وأحسن نتبعوا الأحسن. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن يأمرنا بالأحسن بالحسنى. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش التي هي حسن، أحسن دائما أفضل، تقول بارك الله فيك أحسن وجزاك الله خير أحسن ما تقول صحة، فاستبع الأحسن. وقول عز وجل مخاطبا موسى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، شوف سبحان ثانية، إذا جاءت أوامر هذه حسنة وهذه حسنة فنأخذ بالأحسن. ويدل أيضا من السنة على هذه القاعدة رحمك الله قصة جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهي في الصحيحين في قصة بيع الجمل. فعندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك، ماذا قال جابر بن عبد الله؟ إن أبي قد هلك، أي توفي فيه، قتل في أحد، وترك لي بنات، أي أخوات، يقال إنهن تسع، يقال إنهن تسع، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. جيب واحدة بكر ضارب معها في الدار، مشكلة، إيه إنما نجيب واحدة لتخدمهن، ماشي لدي الدوس معهم تدار معهم تدخل الدار قليل يسلك بين اخته وزوجته ما يليق. وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، في رواية وتمشطهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أو قال خيرا، هكذا يقول جابر. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ويؤخذ منه، أي من هذا الحديث ويؤخذ منه، أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ودعا له لأجل ذلك، دعا له من أجل هذا. فالإتيان بالبكر مقصد شرعي مهم، لأن ذلك يعني أمتع للزوج فيحقق مقصد النكاح على أتم وجه، لأن المقصد من النكاح تحصين النفس، إذن فالمجيء بالبكر أحسن، ولكن هذه المصلحة أعظم، أن تقوم على أخواته تصلحهن وتمشطهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وصوبه في رواية النعم. إذن يعني إذا كانت هذا المقصد فذاك أفضل. فالمسلم إذا تعارت له مصلحتان يقدم أعظمهما وأهمهما، وغير ذلك من الأدلة ومن القواعد الفرعية. يعني شوف هذه القاعدة كلية، وهناك قواعد أيضا تتفرع عن هذه القاعدة، منها الفعل المتعدي نفعه أولى من الفعل القاصر، الفعل المتعدي نفعه أولى من الفعل القاصر، ويمثلون لذلك بتعليم العلم بتعليم العلم أنه أفضل من صلاة النافلة. ذكروا القاعدة عند التزاحم. بعض الناس يدي غير قول الإمام الشافعي صلاة ركعتين طالب العلم خير صلاة ركعتين. هذه عند التزاحم في وقت الراتبة ما كاش علم. تقول ليش علم في وقت الراتبة؟ وقت الراتبة ولا انت راك تقرا هكذا في كتاب هكذا وعجوز قاطع طريق هكذا الطوموبيل الدين انا وانت شتي واش قال ابن حاج ودي هنا الان عجوز راح تقطع الطريق. افضل العباده هنا اغاثه الملهوف ونصره المظلوم. ولا تاك تقرا في كتاب وتسمع واحد يحقر في واحد. هنا العلم يقول لك حط وراء فهم. انت الان اذا انت عندك نظام وقت الظهر احسن العبادات يا الظهر كما صارت الفريضة. ما تقوليش العلم أنا أصلا ما يقبلش التزاحم. هل تحدثوا عند التزاحم؟ بعض الناس ربما عمم قول الإمام الشافعي وذهب ينكر هذا. يقول لك ما أراد هذا رحمه الله أن الإنسان يبقى يتعلم ويترك النفل. لا يصلي النافلة كيف وقتها. يقول لكم مرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى دار الدرس تاعه ما شاء الله وطبعا بعد انتهاء من الدرس يخرج من المسجد ماشي ومعه داروا به الطلبة يا شيخ يا شيخ يسألون حاجة ما شاء الله يجيب يسألون يجيب. فلما وصل إلى المسجد حدود المسجد سأله واحد قالوا يا بني قالوا الآن وقت ذكر خارج المسجد وقت ذكر عندنا دعاء نجيبه شو بقى تسألني تا. شوف لنا العلم حطه بجيه الآن دوك عندنا ذكر نجيبه. احنا نتحدث اذا تزاحمت خلاص عندك فائض من الوقت في وقت هكذا تزاحمت لديك المصالح انا تعمل بهذا ما يتعدى نفعه خير مما هو قاصر. تعليم العلم خير من صلاة النافلة اي عند التزاحم. المسلم دائما مطالب ان يعمل بهما معا. هنا ما كاش تزاحم اظن عشان اقدر يجيب عن سؤال ويأتي بذكر كاش تزاحم اصلا مفهوم ولا لا. كذلك من القواعد طبعا قس قس على هذا الفعل المتعدي نفعه خير من يقدم على العمل القاصر. الفعل الواجب أولى من الفعل المستحب هذا أمر معروف. الواجب أولى من الفعل المستحب بل حتى الواجبات سبحان الله فيما بينها تتفاوت كما سيقول الواجبات فيما بينها تتفاوت فكيف بواجب مع مستحب. ومنه الحديث الذي في البخاري تحت هذه القاعدة الفعل الواجب أولى من المستحب. الفعل الواجب مصلحة والمستحب مصلحة. تزاحم لدي الآن أعمل باش بالواجب. وربما العلم فضل بالأمرين معا لأن العلم فرض كفاية تعليم فرض كفاية فهو يقدم على مجرد المستحب زيد نفعه متعدد فيقدم على ما نفعه قاصر. شفت العلم يعني فضله عظيم تعليم فضله عظيم جدا يعني. يترجح بأي شيء أي قاعدة تجيب العلم فيها هذا مهم جدا. الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة المعروف وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نص على أن أعظم شيء هو الفرض بعدين يأتي النفل. وأعظم شيء هو الفرض يعني إيش إنسان يفقه ويعلم الناس هذا الشيء أو يصحح لهم مفاهيم قلوا أيها المسلم الفرض تأخذ عليه الأجر أكثر من النفل. علاش؟ لأنه شاع عند الناس يجي يسألك يظن بلي الزكاة كي يخرجها قهرا ما يديش فيها مشي ما التطوع. يا بني الزكاة راك تأديها صح قهرا ربي فرض عليك صح هي أجرها أعظم بكثير من صدقة التطوع. هم في الإنسان لا يخلط. ومن هنا أيضا من الأمثلة تحت هذه القاعدة فعل الواجب أو المستحب أن من دخل المسجد فلا يحل له أن يصلي النافلة إذا أقيمت الفريضة. إذا أقيمت الفريضة لا يصلي النافلة. لماذا؟ هذه مصلحة النافلة مصلحة والفريضة مصلحة، فتقدم الفريضة على النافلة. كذلك قضاء من كان عليه الدين قدمه على التطوع، قضاء الدين أولى من التطوع، سواء في الأمور المعنوية أو في الأمور المعاملات، في الأمور العبادات ولا المعاملات، مش قصد معاملات ولا. مثلا واحد عليه قضاء صوم رمضان يومين أو ثلاث لسفر أو مرض، فهم، فلا يليق به أن يصوم النفل ويترك الفرض، فهم، لا يليق به أن يصوم. طبعا مش معناته ما يجوش، حتى يثير الناس مسألة شوال قبل ولا الفرض. يا أخي إذا عندك وقت واسع، شوال راهو واسع، صوم الفرض نتاعك لعلك تموت، صوم الفرض نتاعك لعلك تموت بعد يومين أو ثلاثة، بعدين شوال الحمد لله ما زال أيام، لازم 6 أيام وشوال. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ب6 من شوال، كل إتباع بحسبه. جاء النص الأمر العادي، إنسان صام 30 يوم بعدين أتبعه ب6 من شوال، مفهوم؟ إتباع كل شيء بحسبه. إذن أنا عندي الفرض متاعي نكمله لكي أتبعه ب6 من شوال، ليس على سبيل الوجوب يعني لازم، لا، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى كان يكون عليها القضاء حتى يصل شعبان عندما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم تقضيم عليها من رمضان. ولا يتصور أن عائشة طوال العام ما صامت النفل، يتصور عائشة ما تصومش يعني النفل، مستحيل، فهي معروفة بالصيام والعبادة. لكن احنا نبينه باللي الأفضل قدم المصلحة اللي هي دين عليك على ما هو ليس بدين، تطوع، أبدأ بالفرض. كذلك المال، واحد عليه دين مال لا يتصور، هو عليه دين فيه مطالب، طبعا بالفرق بين الدين الحال والآجل، الآجل حل الدين خلاص، يجب عليك تسديد الدين إذا وقع في يدك مال، تروحش تتطوع وتتصدق وقال شاهد يرمي طويات هذا ما كاش، مفهوم لنا؟ ولا تتوسع في، حتى العلماء يقولون ما تتوسعش في الأكل والشرب، شرب لي جازوج ولا هذاك السنة ويسالك في المال، إيه لا لا، ولا أنت مثلا أو يسالك واحد مال حال دين حال، لا تروح دير شو اسمه الأضحية، شري أضحية، إيه هكذا خالفت الشرع، قدمت المصلحة لأنه هذا متعلق بدين. ثانيا تضع نفسك في مواطن الشبهات، شو يقول لك الإنسان؟ شو أن يسأله أنا ما ضحيت ولا ضحيت، ماذا يضحي بك أنت؟ حكمك برا يضحي بك. كذلك قلنا شو الفعل المتعدي نفعه يقدم على الفعل القاصر، والفعل الواجب يقدم على الفعل المستحب، والضرورات قاعدة ثالثة، والضرورات تقدم على الحاجات، والحاجات تقدم على التحسينيات أو التحسينات، الضرورات تقدم على الحاجات، والحاجات تقدم على التحسينات. فمثلا الإنفاق على الأهل واجب ولا مو واجب؟ واجب. كيف يبدأ ينفق؟ بتحقيق الضرورات، بعدين الحاجات، بعدين التحسينات. أما باش يذهب الإنسان إلى شراء تحسين، أمر تحسيني دون القيام بالحاجة، هذا لا يليق، مفهوم؟ لا، هذا ليس من الإسلام. يعني الإسلام يأمرنا بفعل أصلح في الأصلح، ما نتكلموش عن المحرمات، نتكلم على الأمور صح مباح، هذا أمر تحسيني، حقق الحاجة أفضل، وابدأ بالضرورة ثم الحاجة ثم. أنت تنفق الآن، عندك 3 فقراء وعندك 3 محتاجين، وقويش فوق 3 محتاجين، هذا يحتاج إلى ضروري، هذا يحتاج إلى حاجة، هذا يحتاج إلى تحسين، أيهما تعطيه؟ تعطي لمن يحتاج ضروري، بعدين تبدأ إذا فاضل لديك المال تعطي لمن يحتاج الحاجة، أمور الحاجية. فرق بين الضرورة والحاجة معروفة، الضرورات لا تقوم بها الحياة، لا تقوم الحياة دونها، تبهنا، إلا بشدة وحرج شديد. الحاجة لا تقوم الحياة دونها لكن بمشقة، مثلا الثلاجة تقوم الحياة دونها، أنا عشت طول حياتي بلا ثلاجة، حتى دخلت بلاد باش كسبت ثلاجة، نهار اللي اشتهى ثلاجة فرحت، طول حياتي عايش بلا ثلاجة، ايش حاجة ايش ضرورة، حاجة منيحة ان شاء الله فهم، ايش امر تحسين. اتفقنا هكذا وهكذا يصير. يعني شغل الاسلام تلاحظ بالدين تاعنا الشريعة تاعنا تربينا كيف نتصرف حتى في كل شؤوننا. كذلك من القواعد التي تتفرع من هذا ان الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. يمثلون لذلك مثلا صلاة الجماعة عبادة مقصودة، الجماعة مقصودة، تحدثنا عن هذا الأمر في العام السابق في بيان أن الجماعة مقصودة، ولو لم تكن مقصودة لا جاز الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف أن يصلي هذا الفريق حتى تنقضي الصلاة ثم يأتون ثم يأتي الفريق الثاني يصلون، لا، يصلي الجميع جماعة واحدة بالطريقة التي رأيناها في صلاة الخوف، مفهوم ولا لا؟ تعب للجماعة مقصودة، تكثيرها مقصود. فالفضل الذي يتعلق بصلاة الجماعة ذاتها خير من الفضل الذي يتعلق بزمان العبادة ومكانها. أما مثلا أعطيك زمان صلاة العشاء، معروف أن زمانها أن زمانها المفضل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأني لولا أن أشوق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف، لكن هذه مصلحة عظيمة نصف الليل، هل فعلها؟ فعلها مرة عندنا، إذا قلنا نصف الليل لا ندري، لعله لم يصل إلى نصف الليل، مهم انتظره الصحابة حتى نام بعضهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها. واللي يحب يفصل هذا المسألة قرأت راح التثريب، بعض الناس ربما يقولك سنة، لا، السنة هي مراعاة المصلحة. فتكثير الجماعة في أول الوقت خير من تقليلها في الزمن المفضل، مفهوم ولا لا؟ فتقدم هذا على ذاك، ويلحق بها صلاة التراويح أيضا. صلاة التراويح في أول الليل بجماعة كثيرة مقصودة، مقصود التكثير، خير من صلاتها في الثلث الأخير بجماعة قليلة، فهم لا لا؟ لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصلي مع الجماعة في أول وقت في التراويح أو يؤخر إلى الليل يصلي منفردا، فقال لا، يصلي مع جماعة المسلمين. حتى عمر بن الخطاب توفر له الداعي ولم يأخذ به، لما كان يصلي أبو أبي بن كعب و صاحبي الآخر أبو موسى الأشعري، اثنان كانوا يصليان بالناس تراويح، لما شاف جمعهم قاع الناس على التراويح قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني لو كان يصلوا في آخر الليل بهذه الجماعة أفضل، لماذا لم تأخذ بها يا عمر؟ الجواب في حرج على الناس، يعني نكثر الجماعة في أول الوقت خير من نقلل الجماعة في آخر الوقت. يمثل هذا فيما يخص الزمان، فيما يخص الزمن، فيما يخص المكان يضربون مثالا بعمل من أعمال الحج، الطواف، عندنا طواف، طواف القدوم هو الذي يشرع فيه الرمل، الرمل هو المشي بسرعة، وفي الأشواط الثلاثة الأولى ليس في جميعها. إذن فالرمل يتعلق بذات العبادة، بذات شو؟ بذات الطواف، الرمل يتعلق مباشرة بالطواف، إذن فضل صح. والقرب من البيت للطواف به أيضا فضل، ولا مش فضل؟ فضل، تبان القرب من البيت للطواف فضل، لماذا؟ لأن القريب من البيت يتمكن من تقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك، فهم لنا؟ إذن تعارض لدينا فضلان، وين تعارضوا؟ كي تكون وحدك ما فيش مشكل صح، مستحيل تكون وحدك، باش تكون في اول الصف في اول الصفوف الاولى في طواف البيت مستحيل ترمل. والذي اعتمر او حج يعلم ذلك علم اليقين. الرمل هذا انساه، الرمل انساه تماما، بالعكس تمشي كالسلحفاة هكذا تمشي غاشي. الجمهور غفير في الحج والعمرة في أيام المواسم خاصة اللي فيها الزحمة لا تستطيع أن ترمل. الرمل هذا انساه، كيف ما تحب ترمل ما تقدرش، ما ممكن تبدأ تبكي خلوه ينرمل واحد ما يخليك ترمل. نقول لك هذا أمر معروف. إذا أردت أن ترمل مش ندير، هل أسمح في الرمل وندن من البيت ندير الفضل هذا، ولا لا لا نبتعد عن البيت وأرمل؟ نبتعد عن البيت وأرمل. لماذا؟ لأن الرمل متعلق بذات العبادة، والقرب من البيت ليس متعلقا بالطواف، مفهوم؟ مش متعلق بذات العبادة اللي هي الطواف، إنما القرب من البيت فضل مستقل بذاته، مفهوم؟ صح، عرفنا يعني كيف ترجح؟ دائما هكذا، وقس قس على هذا حتى في ميزان نفسك، ماشي شرط تلزم به الناس، قس. يعني الإنسان أن يقرأ القرآن في المكان الفلاني مثلا، في مكان فيه فضل، فيه فضل، مكان فيه فضل، ولكن هذاك المكان في ذلك أو في زمن، زمن فضل، زمان يكون فيه فضل، قراءة القرآن في زمن فاضل أو مكان فاضل أمر مطلوب منيح ما شاء الله، صح؟ لا رأيت أنك لو قصدت ذلك المكان أو الزمان لما قرأت القرآن على الوجه الذي تريده بتدبر وخشوع، يعني يشوش عليك الناس. وش دير هنا؟ قراءة القرآن مقصودة لذاتها أفضل، يعني أقرأ في غير هذا الزمان في غير هذا المكان، فهم؟ ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يحدث لنا في الصلاة مثلا في الحرم، الصلاة في الحرم كاين أوقات لازم تقصد، مثلا قبل الصبح روح صلي، قبل الصبح روح طوف، قبل الصبح روح ريح تقرأ قرآن في الحرم، صح؟ في أوقات الأخرى لا إله إلا الله، الله مستعان، مناكير عجيبة، مناكير عجيبة، تقرأ قرآن لا تصلح تتصيب واحدة قدامك الكاتف بجانب الكاتف فمواله حاجة رهيبة. الله ما نقدر، والله لا صلاة لي أنا نحوس ما ثم غير تقوم صلاة، غير تقوم صلاة تمتم يقرأ الضحى وركع. إذا لازم تلحق خاش يفوتوك هذه، غير إلى ركع غير روح للدار. أنا نحوس هكذا وين نروح؟ شدتني واحدة من جبدتني ندخل معنا كيف هذا ندخل؟ عجيب لا طلقيني وين الأرواح أنت طلقيني اخطيني إيه مصرية طلقيني ما في ذلك طيني. أول مرة شفت راجل يقول المرأة طلقيني، أنا عارف الراجل هو يطلق المرأة والله عجيب يحدث هذا الشيء عجيب. الله مستعان، ربي يعطيهم الصبر هناك. كذلك من القواعد التي يأتون بها أن المصالح الضرورية أشرنا إليها قبل قليل في ذاتها مصالح المقاصد الخمس يقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب الوارد. فمثلا احنا عندنا مقاصد الدين ثم النفس ثم العرض ثم العقل ثم النسل ثم المال، وهذا ترونه مبثوثا في كتب الفقهاء كيف يقدمون هذا على ذاك. فمثلا في الجهاد سبيل الله شرع لأن الجهاد لرفع الدين ولرد كيد المشركين، فتهون النفس أمامه، ضاعت النفس، ضاعت فيما يبدو لنا والمفسدة فيما يبدو لنا، وإلا فالشهيد له ست خصال، الواحدة المال، المال قبل من النفس، دروع الدين والنفس. لا هذيك في البدل، مش نهضروا في المشي، هذا في البدل. شو وشك تمد في الجهاد؟ نهضروا انت الان تحافظ على الدين ولا النفس؟ خلاص واحد الموعظة الآخر. كيف ايش تحافظ على الدين؟ امشي انا هما نهضر معهم هما، اما انا خاطيني هما اللي محبوش يمدوا نفسهم للدين. انا نعطيك 10 نعطيهم لك، كان عندي 10 اديهم. لا قصنا يعني شوف لاحظ، ما أبيح الجهاد سبيلا مع ما فيه من إزهاق للنفس إلا من أجل حماية الدين. فهم مثلا لو أكرهت على شرب الخمر وإلا قتلت، احمي النفس على، لأن علاش الخمر تزيل العقل، النفس مقدمة على الخمر على العقل. فهم العقل مقدم على إتلاف المال، العرض مقدم على إتلاف المال ونحو ذلك، هذا أمر معروف. وترى بعض الفقهاء خاصة فروع كيبدأ يتكلموا على شرح حديث من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون نفسه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو ماله عرضه نفسه. هنا العلماء يقول لك الدفع الصائل له درجات مستحبة مكروهة. دفع الصائل يقول لك العرض ما فيش تسامح، موت دون عرضك، موت دون عرضك. أما النفس فتنظر، ان تنظر ان كان الحاكم فهنا معروف الحكم، دعه يقتلك. وابن المنذر يقول لك رايت المحدثين كالمجمعين ان الحاكم يستثنى من هذا النص، اذا جاء فاتركه يقتلك. ظالم ما دبعت لك ناس يريدون قتلك، خليه، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وضع اللحاف على راسك وقل ربي الله، ودعه يبوء باسمك. والاحاديث في هذا كثير لاحظ. أما إذا كان غيره من قاطع طريق لك أن تدفعه، مباح أن تدفعه. المال قالك الأفضل، شوف الأفضل أن تدفع إليه مالك لتحفظ نفسك، ولو مت مت شهيد. تلاحظ باللي كاين درجات، العرض قدم على المال، العرض قالك والو تسامح، صح المال لك أن تسمح بذلك. لماذا قدمت النفس؟ هانت النفس أمام ظلم الحاكم مثلا، لما سنراه نشير بعد قليل إلى المفاسد التي ستأتي. مفسدة عظيمة تمس الدين، تمس النفس، تمس المال، تمس العقل، تمس العرض. هذا اكتعلى جال النفس راح تهلك لك مقاصد الخمسة، الدين يروح. إذن فتهون نفسك أمام كل هذه المقاصد الخمسة. تبان أنت كيف قامت هذه الأشياء يهون عليه كل شيء. ماشي. ومن القواعد أيضا الرابعة، عند تزاحم المفاسد يرتكب أدناها، عند تزاحم المفاسد يرتكب أدناها. فقال رحمة الله عليه وضده تزاحم المفاسد. عندكم بعدين يرتكب، كلكم عندكم يرتكب، فارتكب، أنا كذلك عندي فارتكب، فارتكب الأدنى من المفاسد. والله إذا أولى فارتكب، لماذا؟ ليوافق البيت السابق. وش قال؟ يرتكب أولى، ليوافق البيت السابق يرتكب أولى، يوافق البيت. قال ما يقدم هنا يرتكب، لو قال هناك قدم هنا نقول فارتكب. لكن معلش الأمر واسع، الموش نص قرآني عادي بيت. وضده تزاحم المفاسد، فارتكب الأدنى من المفاسد أو يرتكب الأدنى من المفاسد. والألفاظ واضحة، ويقال فيه ما قيل في الأبيات الأخرى من الإيطاء، وليس فيه مبحث نحوي أبدا. والأدنى بمعنى الأسفل، لأن الأدنى تستعمل بمعنيين، أدنى بمعنى أسفل وأدنى بمعنى أقرب. فهم أدنى بمعنى الدنو، من الدنو هذا قريب، وأدنى من الدناءة هو السفالة أو البعيد. فهم فقوله عز وجل ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، شو أقرب ألا ترتابوا، يعني أقرب من عدم الريب. فهم ويسعى في ذمتهم أدناهم المؤمنون المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم المسلمون تتكافأ دماؤهم يقتل لك أنت جهاد يقتل فلان جهاد كاش غني فقير عبد يقتل مسلم كاش قصاص إذا كان القاتل مسلم قصاص إذا كان قاتل كافر حبيت تنوض الحرب تنوض الحرب يسعى بذمتهم أدناهم أي أسفلهم الذمة يعني يشفع في إنسان استجير جي كافر هكذا في وقت الحرب يطلب الجوار مني قال أجرني عند الحاكم يقول لك الجوار يعطيته الجوار قاعد تحبس تحطه قاعد سيفكم فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة روح نجي نشدوك راحت عليك ينتكي هو طبعا هذا الجوار شوف حرمة المسلم كلمة المسلم كلمة المسلم هذا عظمه الكفار قديما مثلا في معركة القادسية شوف الكفار الفرس كيف عظموا المسلمين من أجل هذا واحد عادي ليس له لا جاه ولا سلطان ولا لباس دخل بدأ يشاور في عامل في رستم بدأ يناقش في رستم بدأ يتحدث معه قالوا مفاوضك أنت قالوا نعم قالوا وش تكون أنت قالوا احنا كلمتي كلمة المسلمين قاع قالوا نديروا هدنة ثلاثة أيام قال لك كذلك صحبات ثلاثة أيام بعد ذلك سبحان الله غير رجع المعسكر تاع المسلمين قال لهم أمهلته ثلاثة أيام له ذلك خلاص فت خرجت منك خلاص ثلاثة أيام هدنة هذا في تعظيم قيمة المسلم يسعى بذمتهم أدناه إذن الأدنى تطلق هنا وش يرد بها أسفل لأنه عكس الأعلى وهذه قلنا ضد القاعدة السابقة فالأصل في المسلم أن يجتنب كل المفاسد مهما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن لم يتمكن من اجتناب إحدى المفسدتين إلا بارتكاب الأخرى فأيهما يقدم جاء الجواب جاء الجواب فارتكب الأدنى من المفاسد ويدل على هذه القاعدة أيضا أدلة وإن لم تكن عامة كما رأينا في المصالح جاءت أدلة خاصة وطبعا المباحث تتداخل يكون في علمك خاصة الأمثلة تتداخل يعني كان نعطيك أمثلة تقديم المصالح يدخل فيها ضده يعني لو تركت المصلحة كحجيب مفسدة مفهوم فلما نقول لك أنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم تدخل في الأخذ بأدنى المفاسد لماذا؟ لأن المفسدة الدنيا بالنسبة للعليا أحسن من أحسن ما أحسن إذا فقد اتبعنا أحسن إذن يمكن أن تستحضر الأدلة السابقة في المصالح تأتي بها هنا ومع ذلك في فروع في القرآن وفي السنة أحكام تدل على هذا مثاله من الأدلة قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى قال ذلك لمن خشي العنة منكم فنكاح الأمة نكاح الأمة مو ملك اليمين فرق لازم فرقه ملك اليمين واضح ملك اليمين تنالها إما بغنيمة سبي أو تشتريها ملك اليمين لك وطؤها عادي هي لك تطأها وتتمتع بها وتطأها فإن ولدت لك فهي أم ولد ولدها حر على شيء الحق بالمالك أنا المالك سبحان الله أنا مالك هذه الأمة فولدها حر لأنه يلحق بي وهي حرة بعد موتي ويحرم إجارتها وبيعها وغير ذلك بمجرد ولادتها بمجرد ولادتها صارت أم ولد ولو توفي الولد ولدت لك خلاص تصير أم ولد لها أحكام الأمة يجوز بيعها يجوز إجارتها ما يجوز رهنها وتبقى أمة حتى بعد موتك تدخل في ميراث أهلك بعد موتك لكن أم الولد إذا ولدت لك يحرم بيعها وإجارتها ورهنها وهي حرة فور موتك. هي ناس تروح يرتب لك تقتلك تشتول لي حرة فور موتك تصير حرة. هذه أم ولد. إذن هذه الأمة لك أن تستمتع بها. لكن الآن واحد أصلا ما عندوش باش يشتري أمة، ما عندوش باش يتزوج، فهم؟ فهنا ما عندوش باش يتزوج حرة، هل يجوز للمسلم أن يتزوج أمة؟ ماشي ملك اليمين، ملك اليمين جائز، هذا لو عنده ملك اليمين أو يستمتع خلاص، هو ما عندوش باش يملك أمة ولا شيء، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يتزوج حرة؟ قلنا الحرة مقبل شحال يطلبوا؟ 25 مليون. فهم لنا صعب تتزوج حرة، وده يدلك على أنه يخطر. فمن لم يستطع منكم طولا، ما عندوش قدرة أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات محصنة حرة، فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم. نكاح الأمة محرم، نكاح الأمة الزواج من الأمة محرم لما فيه من المفاسد. المفسدة الأولى ولدها يصير الأمة، الأمة ماشي تاعك، الأمة تاعك خلاص تطأها تستمتع بها، ما فيش أمة غيرك. رحت الواحد قلت له جزاك الله خيرا أنا لم أستطع أن أنكح المحصنات المؤمنات 25 مليون من يجيبهم، فهل لا زوجتني أمتك؟ الأمة تاعك طبعا تستبرئ بحيضة ويتزوجها، هل لا زوجتني أمتك؟ يقول نعم جوز. إيه جوز. لماذا؟ لأن إذا ولدت له وش يصير؟ الولد يتبع المالك فيصير له عبد، يبقى عبد. وهذا يدلك على أن الإسلام وإن فتح باب الرق فقد ضيقه، ما هو لا يريد أن يبقى الرق، صح فتح له باب لحكمة، فتح له باب لماذا؟ الجهاد في سبيل الله، من لم يرضى أن يكون عبدا لله فهو عبد لنا، يذله الله هو أراد العزة الله يذله. خش حنا نعرض عليهم الإسلام، ما أردتم، عرضنا عليكم الجزية ما أردتم، إذن أنتم تريدون التمرد على الله فتقاتلون وتشبون تصيروا عبيدا لعبيد الله. لكن بعد الله فتح الباب قال يلا من أعتق رقبة أعتق الله، أعتق الله من النار، كفارة الظهر أعتق رقبة، كفارة اليمين أعتق رقبة، كفارة القتل أعتق رقبة، اعتق فإنه مؤمن، إذا ضربت العبد تاعك اعتق فإنه مؤمن. وهنا الشرع يتشوف للعتق ولا يريد أن يبقى يزيد وليدها تاني يصير عبد، مشكلة، فلا تتزوج الأم. المفسدة الثانية أنت الأمة إذا تزوجتها، أما تغيرك طبعا يقولك الأمة، الأمة إذا تزوجتها فإنها تخدم سيدها، واجب عليها تخدم سيدها، هذا يذهب عنك الاستمتاع الذي تريده من خدمتك أنت وتستمتع بها متى شئت. فهم أين السكينة التي تريدها من الزواج؟ إذن فنكاح الأمة حرم من أجل هذين المفسدتين، مفسدة ماشي، وأبيح بشرطين اثنين، أبيح نكاح الأمة بشرطين، الشرط الأول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات عجز عن نكاح الحرائر، الشرط الثاني في آخر السورة آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، الوقوع في عمل قوم لوط، الوقوع في نكاح في الاستمناء، خاف على نفسه هذا، مع ذلك سورة بيشقر وأن تصبروا خير لكم، يعني الأفضل أن تصبر، جاهد نفسك صم وما تتزوج الأم. ومع ذلك الله فتح لنا الباب قال أبيح النكاح ونكاح الأمة بشرطين. إذا نكاح الأمة مفسدة لنا، والوقوع في الزنا والمحرمات مفسدة، فأيهما قدم أعلاهما مفسدة، قدم وهو الوقوع في الزنا لأنه كبيرة من الكبائر، فهم رحمك الله. مفهوم؟ صحيح أن هناك مفسدة، صح قدم الشرع مفسدة على تلك المفسدة. شوف دائما قلنا الشريعة تأتي بالمصلحة المصالح لتكميلها، تأتي بالمصالح لتكميلها أو لتحقيقها، وتأتي للمفاسد لإزالتها أو تقليلها، تقلل المفاسد. صح كاين مفسدة، مفسدة قلل. إذن وش نستفيد؟ وإن تزاحم وش قال هنا؟ وضده تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد. اعمل بالأدنى، فهم؟ فأجاز الله تعالى نكاح الأمة لأنه أدنى مفسدة من الوقوع في الزنا. هذا مثال أو الدليل الأول، وهو يصبح مثال في الوقت نفسه، دليل ويصبح مش احنا نقيسه على أفعال الله عز وجل. إنسان يعمل على وش قياس ثاني. الدليل الثاني شئنا قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، حتى قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر هنا مفسدة، المفسدة الأولى أكل لحم الميتة أو الدم أو لحم. أكل لحم الميتة كما تكلمنا أمس، وإن كان يضر لكن الله في حال الإباحة تكريمة منه يزيل الضرر. حتى لو رأيت الميتة ما تخيلش الميتة يعني هكذا لك قاعد هكذا بعد شفت كبش أو لا كاش حيوان ولا خنزير لا راح تقتل توكليتو، هذه بالك شوية خنزير تقتل توكليتو بالك شو ميت بالجوع. بس أنا نتحدثك على ميتة عباك ماشي تصيبها تودي خرج منها وتفوح تأكلها، تاك تقول هكذا ما تأكلهاش خشلة وشرب قهوة. صح الجوع والمخمصة هذه التي يمر بها الإنسان تلجئه إلى أن يأكل مثل هذا، يريد أن يقيم صلبه. الله تعالى أكرمه كل وأرفع عنها الضرر بإذنه سبحانه. فهناك مفسدة أكل الميتة، وهناك مفسدة هلاك النفس، هلاك النفس. فالله سبحانه وتعالى أباح ارتكاب أدنى المفسدتين وهي أكل الميتة، صحيح مفسدة للحفاظ على للبعد عن المفسدة العظمى وهي هلاك النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويجب عليه الأخذ بالرخصة، هنا يجب عليه الأخذ بالرخصة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم. معروف الحديث، مفسدتان: المفسدة الأولى بقاء البيت على غير أساس إبراهيم، المفسدة الثانية تنفير حديث عهد بكفر هدوا أسلموا وتشكيكم في الدين. لأن الكعبة هذا أمر عظيم جدا لديهم، مش أمر سهل كما احنا عشنا مسلمين نشأنا على الإسلام ما عرفنا مثلا تراثا جاهليا من قبل. هؤلاء يشوفوا الكعبة لا يمس، لا تمس. كان الرجل يلقى أخاه، يلقى قاتل أخيه في الأشهر الحرم أو في داخل الحرم أو أمام الكعبة لا يستطيع أن يقتله تحظيما للحرمات، شيء من السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه المفسدة فارتكب مفسدة أو أقر وقوع مفسدة، ما قلش هو الذي ارتكبها، أقر وقوع بقاء مفسدة وهي بقاء البيت على غير أساس إبراهيم لدفع ما هو أعظم منها. وخاصة المشركون السلام ورحمة الله سهل عليهم أن يقولوا ها هو محمد الذي استحل الأشهر الحرم الآن يستحل الكعبة، بدل دين آبائكم وأجدادكم. ما تستغربش ما تقولوا على زعما كانوا الصحابة، يقول لك صحابة على رأس، ما تنساش باللي في غزوة حنين يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مفهوم لا؟ فكانوا ما زالهم حديث عهد بكفر. هذا وين جاء حارب، هذا وين جاء من المدينة يفتح مكة ويهدم الأصنام أمامهم. خرجوا شوي أيام، خرجوا الحنين، اجعل لنا ذات أنواط كما لم تدعوا. أما علاش خرجت أنا من المدينة؟ علاش جيت أنا من المدينة لهنا باش نحارب الشرك ثم تقولوا لي أقرنا على الشرك؟ ما زالت القلوب متعلقة. فالإنسان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو عامنا وعايش. لما زالت المفسدة، شوف زالت المفسدة في عهد عبد الله بن الزبير، وانهدمت الكعبة لقدر ضرب حجاج بالمنجنيق، بناها على أساس إبراهيم. ولولا الخلاف السياسي لتركوها، لكنهم أبوا أن ينسب هذا الأمر العظيم بناء الكعبة على أساس إبراهيم، أبوا أن ينسب إلى عبد الله بن الزبير لأنهم كانوا مخالفين له، فهدموها وبنوها على ما كانت أمر سياسي. جاء العباسيون الأمويون مش داروا عداوة، مش داروا الأمويون خلاوا الكعبة كما بنيوها على أساس إبراهيم سكار. فلما وقف إمام مالك، أعيذكم بالله أن تتجعلوا بيت الله لعبة بين الحكام، فأمسكوا. مهم الشاهد، تركوا البيت على أساس إبراهيم على غير أساس مفسدة، تنفير المشركين وتشكيكهم في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مفسدة أعظم، فقدم الأدنى من المفاسد. مما يقرب من هذا أيضا مثال، شحال عندنا؟ رابع ماشي، ثالث كما تحب. مفسدة مش ما تسعبش نفتك بمفسدة الصغرى، الترتيب راقب أثرش. من الأمثلة المهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لقتال المنافقين، كان أمر بين قوسين تلاحظوه، ولم يشهر بهم، حتى التشهير بهم لم يشهر.